أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يراد بالرجال هنا مطلق الذكر، ليس فقط البالغين، يعني وإن كان صغيرا، وكذا النساء. ومفردات الآية واضحة: النصيب هو السهم والحصة، وقوله تعالى: وما ترك، عامة لا تختص بأعيان، كل ما يصدق عليه أنه ما ترك، ومنه اشتق لفظ التركة، لا يختص بأعيان المال، يشمل المنافع أيضا كسكن الدار مثلا، أيضا تكون مما ترك فتورث، والحقوق المتعلقة بالمال كحق الخيار مثلا قابل للتوريث، أو بغير المال كحق القصاص أيضا يورث، وهكذا. وفي ذكر الأقربين مما ترك الوالدان والأقربون، في ذكر الأقربين إيحاء بأن القرابة مناط الاستحقاق، أما التبني وكأنه تعريض بما كان جاريا في الجاهلية من أن الابن بالتبني أيضا يرث له، آية ترد عليه. والأقربون لابد أن يكون هناك شيء من القربة حتى يصح التوريث، أما التبني وأمثاله فلا يوجب استحقاقا على عكس ما كان يفعله أهل الجاهلية. التبني ليس، أدعوهم لآبائه. والآية الكريمة تضع الإطار العام لاستحقاق الميراث، لم تدخل الآن في التفاصيل، لكن تقول من حيث المبدأ: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كما للنساء. وكان أيضا تعرض بشيء آخر كان معمولا به في الجاهلية والأمم السابقة، وهو حرمان النساء من الميراث، باعتبار أن الميراث يكون من حق الرجال الأشداء الأقوياء الذين هم يدافعون عن العشيرة وعن الأسرة، وهم الذين يكسبون، أما النساء والأطفال على أي أساس نورثه؟ فلا تخلو إذن الآية من تعريض، وتقول: كما أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، كذلك للنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا الآية تنبه إلى ظلم كان يقع على النساء في قوانين أهل الجاهلية بحرمانهن من الميراث، وتقول بأن للنساء نصيبا كما للرجال نصيب. وقد وصفته الآية الكريمة بكونه نصيبا مفروضا، هذا فريضة، ترى هذه مسألة مو استحباب ولا اقتراح ولا نصيحة، هذا فرض من الله تعالى، نصيبا مفروضا، فيجب الالتزام به، كما تقول الصلاة فريضة والصوم فريضة والحج فريضة، هذا أيضا نصيب مفروض، فلا يتقول إذن هذه يجب الالتزام بها. الآية كما علمنا هي الآية السابعة من سورة النساء، وقد تضمنت سورة النساء اللي أصلا هو غرضها العام وتوجهها العام هو بناء المجتمع الصالح المسلم، باعتبار أنه مجتمع جديد له مبادئ، له قيم، له تعاليم، له سلوك، له كذا. كذلك سورة البقرة، سورة المائدة، سورة النساء، واضح بها هذا الاتجاه بناء المجتمع المسلم الصالح. ففي سورة النساء آيات عديدة بيّنت أحكام الإرث بأدق التفاصيل، هذا سدس وهذا ربع وهذا ثمن وذول الثلثان وأنا ثلث، وإذا كان لها إخوة فللأم السدس وإن لم يكن أخوة، فتفاصيل ليست معهودة من طريقة الشارع المقدس. الشارع المقدس في القرآن الكريم يعطي خطوط عريضة كالصلاة مثلا، لم يدخل في تفاصيلها. الصلاة على المؤمنين كتاب موقوتة، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تفاصيل لم تذكر. كذلك الصوم، كذلك الزكاة، أي تفاصيل أخرى ذكرت بخطوطها العامة، لكن الميراث ذكر بالتفصيل بالدقة. الله تعالى بنفسه تكفل بيان هذه التفاصيل والسهام والفرائض والاستحقاقات. هذا طبعا إشارة فيه كما قلنا على اهتمام الشارع المقدس، الاهتمام الكبير بهذه الفريضة. روى العلامة الطبرسي عن ابن عباس أنه لما أنزل الله تعالى آية المواريث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لم يرضى بملك مقرب ولا نبي مرسل، لم يوكل هذه التفاصيل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، حتى تولى بنفسه تبارك وتعالى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه، هو وزعها وفصلها وحددها. وهدد تعالى في ذيل تلك الآيات من يتجاوز على أحكام الشريعة بالعذاب العظيم. قال تعالى تلك حد، بعد أن بين آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يخالف ولا يطبق أحكام الشريعة في الميراث أو في غيره، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لذلك قلنا على القضاة مثل في المحاكم المدنية والقضائية الذين يصدرون أحكام عليهم أن يتبينوا هذه الأحكام يجب أن تكون موافقة للشريعة، هذا ترى ليحكم بغير ما أنزل الله ومن يعص الله، أو رؤساء العشائر كما نبهنا لهم سنين ويمشون يطبقون السنين من دون التفات هل هذه السنين العشرية أحكامها مطابقة للشريعة أو لا، مسألة لابد أن تكون أدق من ذلك. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولم يكتف الشارع المقدس بتشريع القانون فقط، لا واكتفى لا، وإنما حرص على تطبيقه والعمل به بكل الوسائل لضمان وصول الحقوق إلى أهلها، خصوصا الذين لا حول لهم ولا قوة، لا بد من وجود قانون يحميه، النساء والأطفال الأيتام. فالشارع المقدس لم يكتفي إذن ببيان هذه التشريعات، لا، سعى إلى أن يطبقها على أرض الواقع بكل أسلوب. ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستقيم أمر الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف، لابد حتى من استعمال وسائل الضغط الممكنة لإلزام الناس بتطبيق هذه الأحكام الشرعية. ولاحظ التركيز على الفرائض والطلاق، لأن هذه أكثر بابين في باب ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية اللي فيه مخالفات للشريعة وعدم التزام بها. كم من حالة طلاق تجري في هذه المحاكم الوضعية ليس جامعة للشروط، والمرأة تأخذ كتاب الطلاق وتروح تتزوج واحد آخر وهي شرعا لا زالت في عصمة زوجها الأول، طلاقها غير صحيح، فأي بأي وجه صار هذا زواجها الثاني وأمثال هاي المادة 57 اليوم اللي يأنون منها الآباء في قضية حضانة الأطفال وإلى آخره وغيرها من المواد التي موجودة في قانون الوضع اللي فيها ظلم وفيها مخالفة للأحكام الشرعية، والحكام يقضون بها والناس تأخذ منهم قرار الحكم وتطبقه. لا، الإمام عليه السلام يركز خصوص الفرائض والطلاق، يقول لا يستقيم أمر الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. والمواريث والطلاق علقنا قلنا من أهم أبواب قانون الأحوال الشخصية التي تقع فيها الخصومات ويكثر الاختلاف بين الحكم الشرعي والقانون الوضعي. وفي رواية يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الرباع، رقبة الأرض يرثن؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يرثن قيمة البناء. كان مسألة فقهية بعد معلومة فالميراث رقبة الأرض أو المشيدات، عليها كل واحدة لها حكم، ولكن يرثن قيمة البناء. قال الراوي: فقلت فإن الناس لا يرضون بهذا، هذا الحكم ما يقبلون به، ما يطبقونه. فقال: إذا ولينا فلم يرضى الناس بذلك ضربناهم بالصوت حتى يلتزموا بهذه الأحكام، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف، لابد أن يطبقوا. فإذا الشارع المقدس لم يكتفي فقط بوضع القوانين والتشريعات وترك لكم أن تطبقون ما تطبقون، لا، يسعى الشارع المقدس لأن تنفذ هذه التشريعات وتطبق وتمتثل. لذلك علقنا قلنا في هذه الروايات وأمثالها إشعار بضرورة، هاي كما بالمصطلح الأصولي هاي معناها مقدمة واجب مو مقدمة وجوب، مقدمة الواجب تسعى لتحصيلها، هذه مقدمة واجب حسب مفاد هذه الروايات. يعني مقدمة واجب يعني عليك أن تسعى لتحصيلها، وأن يكون للحوزة العلمية ولفقهاء الإسلام نفوذ وتأثير بنحو ما، لا أريد أن أحدد ما هو شكل تأثيرهم ونفوذهم، لأن هذا له أشكال عديدة، ووضع فقهاء الإمامية عبر التاريخ ليراجعهم يجد لهم أوضاعا متعددة في العلاقة مع السلطات الحاكمة، مثلا وصلت في مراحل مثل الشيخ البهائي والمحقق الكركي من قبله، لهم تأثير بحيث يأمرون السلطان الصفوي أمر ممكن تكون بهذه، فحينئذ إذا كانت لهم هذه السلطة وهذا النفوذ فإذن يستطيعون أن يقول. كان شيخ الإسلام هو يعني معناه المثابة، كأنه له ولاية في أمور الدين ويترك أمور الدنيا إلى السلطان يومئذ. محل الشاهد إذن هذه الروايات كما ترى فيها إشعار بضرورة أن يكون لفقهاء الإسلام نفوذ وتأثير على السلطات الحاكمة بنحو ما، لا أحدده تفصيل في كتاب فقه المشاركة في السلطة المجلد الثاني من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على نحو الإجمال هذه تشير الروايات وتوصل رسالة إلى فقهاء الإسلام عبر الزمن لإلزام تلك الحكومات بتمكين الناس من العمل بهذه التشريعات، فإنها لم تنزل عبثا ولا ليكتفى بتدريسها في الحوزات العلمية فقط، ولا لتعطل وتوضع في زوايا النسيان إلى حين قيام دولة الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه. هذه عملية عبثية إذا كان هذه التشريعات تؤجل آلاف السنين مثلا، نسأل الله أن يعجل فرج إمامنا ويطبق الشريعة كما كانت في زمن جده صلى الله عليه وآله. إذن فلا بد من العمل على توفير فرصة تطبيق الحكم الشرعي لمن أراد، كتأسيس مثلا تأسيس محاكم شرعية على جنب المحاكم الوضعية، سن مواد في قانون الأحوال الشخصية موافقة للشريعة على جنب مواد القانون الوضعي، إذا المادة في القانون الوضعي مخالفة للشريعة اجعلها ألف واجعل وياها باء المادة المطابقة للشريعة، والشخص اللي يراجع المحكمة مخير، يريد يأخذ بهذه المادة الوضعية يريد يأخذ بالمادة الشرعية، لازم نعطي الفرصة. أنتم تقولون حرية، من ريد تكرهونا على تطبيق الإسلام جي مثل ما تردون، من أكرهكم على تطبيق الإسلام، بس أنتم أيضا لا تكرهونا على تطبيق القانون الوضعي، نحن ناس ملتزمون متدينون نريد نطبق الشريعة التي نؤمن بها، خلي يكون خيار إذن للثنين، محكمة شرعية أيضا ومحكمة وضعية، أو نفس المحكمة فيها قاضي شرعي يحكم على طبق مواد الشرعية وقاضي يحكم، والمراجع الشخص اللي يراجع المحكمة هو يراجع ما يشاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. إذا تدعون الحرية، الحرية إذا دعوها مكفولة لكل الناس، مثل ما يردون الناس العلمانيين يراجعون القانون الوضعي، خلي احنا من المتدينين لنا قانوننا الذي نراجعه، حكم عقلائي إنساني، ما طالبين شيء زايد. وقد ذكرنا في مقدمة البحث الفقهي روايات عديدة تحث على تعلم مسائل الميراث وأحكامه، فلا نعيد موجودة هناك. إن توريث المال ونحوه كما قلنا ما ترك أوسع من قضية أعيان المال، لا تشمل الحقوق، تشمل كل ما يصدق عليه أنه تركه. فإذا توريث المال ونحوه من تركة الميت إلى القريبين إليه بنسب أو سبب غريزة فطرية، لأن الإنسان يعتبرهم امتدادا لوجوده وأنه باق ببقائهم، هذه غريزة فطرية موجودة. أصل ومعنى الإيراث لغة يعني بقاء الشيء كما في كتاب العين، فالإيراث هو إبقاء الشيء. فالإرث إذن واحد من أغراضه هو تلبية هذه الغريزة الفطرية الموجودة. الإنسان لما يجد أن ماله ينتقل إلى أولاده إلى القريبين منه يشعر بأن ماله قد بقي محفوظا وأن تعبه لم يضيع. أما إذا لم يكن قانون الميراث وما أعرف هذا المال وين يروح، لا. فإذا هو معنى الإيراث هو الإبقاء، وهذا ورد في النبوي الشريف: إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم، أي على بقية من شريعته الحنيفية. كانت مناسبتها في عرفة، وقفوا في موقف غير الموقف، فالنبي صلى الله عليه وآله أرسل إلى بعض الناس الذين كان وقوفهم خارج المساحة المحددة للوقوف بعرفة، فقال لهم هذا الكلام: أنكم أتباع إبراهيم وعلى بقية من شريعته، فقفوا حيث كان يقف إبراهيم عليه السلام. إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم، أي على بقية من شريعته الحنيفية، كما في الدعاء: ومتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، أي الباقيين. فالإيراث هو الإبقاء. فقضية أنه التوريث المال إلى القريبين هي غريزة فطرية، لأن الإنسان يشعر أنه هذول امتداد لوجوده، وأنه ما دام هم موجودين يعني هو باقٍ أيضا وموجود. قال أمير المؤمنين عليه السلام مشيرا إلى هذه الفطرة في كتابه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أما بعد فإني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. هكذا ينظر الإنسان إلى أولاده، فلما يذهب المال ميراثا إلى أولادي ومتعلقي هذا يعتبر أنه امتداد له. بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا إذا أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. هكذا إذا الإنسان ينظر. فقانون الميراث وتشريع الميراث فيه تلبية لهذه الغريزة الفطرية المركوزة عند حتى أن من لا عقبة له ولا قرابة، بعض من يعني رأيناهم تشوفه مو كلش مهتم بالكسب وتوسيع ثروتي، نقول لك لمن أخليها؟ لا عندي ولد، قلتهم لا عندي تلد بالعامية. فتشوفه حتى بعد يتقاعس على العمل، لمن أخليه؟ أنا رايح وذني وين. لكن لا، اللي عنده ذرية وعنده أولاد وعنده أسرة وشوفه يهتم ويقدح لأن يرى أنه هذا بيضمن مستقبل أولاده، فهذا إذن غريزة فطرية. يشعر أحيانا من لا ولد له بعبثية كسب المال والتوسع في ملكيته، لأنه لا يجد من يستحق الجهد والعناء ويحفظ له ذكره. طبعا هو رؤية قاصرة بالتأكيد، وفق رؤية الإسلام لا، الإسلام عند مبدأ الباقيات الصالحات، عند مبدأ إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث إلى آخره، توجد امتدادات صالحة غير قضية الولد، لكن نحن الآن كلامنا في هذه النقطة. إذ كنا نلتفت أيضا ما دمنا في قضية الغريزة الفطرية وما يرتبط بها، أن التوريث أيضا كأنه مقتضى العدل والإنصاف، لأن الأولاد والمتعلقين يرثون منه تكوينا صفاته من خلال الجينات والكروموسومات، يرثون منه صفاته حتى السلبية، حتى لا سمح الله إذا أمراض عنده، مو كثير من الأمراض سبب الوراثة، زين، فهو يرثه تكوينا وحتى صفاته السلبية يتحملها منه. فمقتضى العدل والإنصاف أن تشريعا أيضا يرثه. هذه فرعون، هذه أيضا ملاحظة. وهذا التوريث بين الأقرباء مما يقتضيه العدل والإنصاف، لأنهم يتوارثون تكوينا الصفات الإيجابية والسلبية من خلال الجينات والكروموسومات، فمقتضى الإنصاف توارثهم شرعا وقانونا أيضا. سائر ما يتركه الميت على أسفل، بس الأمراض يورث لي، والله شو أقول لك، هاي بالوراثة، من كان له الغنم فعليه الغرم، هاي قضية عقلائية. فإذا قانون الميراث أولا تلبية لغريزة فطرية، وبعدين أيضا جهة أخرى ضرورة اجتماعية، لأنها تتعلق بتوزيع المال على مستحقيه، ونعلم أن المال هو من أعظم موارد النزاع والتخاصم لميل النفوس إليه، كل واحد يحوزه ويستأثر به ويأخذه، هذا جبلة موجودة عند الإنسان. وتحبون المال حبا جما وأحضرت الأنفس الشح، جبلت النفس الإنسانية على الشح وعلى الاستئثار وعلى حيازة كل شيء. فإذا لم تشرع قانون ينظم انتقال هذا المال، سيحصل نزاع وخصومة، كل من يريد هذا المال يأخذه له. فلا بد إذن من وضع القوانين التفصيلية التي تعطي لكل ذي حق حقه. لذا نجد قضية الميراث وتوزيع تركة الميت حاضرة في ثقافة وتشريعات المجتمع البشري منذ فجر التاريخ. ليرجع على المصادر، كاتبين نحن ملخص قوانين الميراث في الأمم السابقة، لكن مريد نطل بها الوقت لا يسمح بذلك. توجد في المصادر ميزان ذكر شيئا من حال الإرث في الأمم السابقة، وكتاب أيضا موسوعة الفقه الإسلامي الذي كان يصدر بإشراف مرحوم سيد محمود الهاشمي، أيضا تفصيل ومصادرها مذكورة، تفاصيل الميراث في شرائع القدماء البابليين والسومريين والأشوريين، ثم الأمم المتمدنة الأخرى، الرومان، اليونان، المصريين، الفورس، اليهود إلى آخره، وكلها فيها ثغرات، فيها مظالم كثير منها تشوف يحرم المرأة من الميراث، يحرم الأولاد، أو يجعل المال كله للولد الأكبر مثلا باعتباره هو رب الأسرة، أو قد يعطون المال إلى الحكومة، إلى الجهة العامة، مو يورثونها. فتوجد إذن خلاصة بهذه الأمور موجودة، وكل واحد تبع لثقافته، تبع لطبيعة بيئته. افترض المصريين القدماء، لأن مجتمع زراعي تشوف قانونهم يوالم العشيرة وملكية الأرض وإلى آخره. أشوف اليونان، لأن الإغريق مجتمع كان مشغول بالحروب وكذا وشي، تشوف له نظام معين. الفرس لأن عندهم قضية تعدد الزوجات وعندهم الثقافات الأخرى، تشوف أيضا لهم نظامهم. فإذا هذه خلاصة موجودة في المصادر، نحن ذكرناها، الوقت لا يسمح باستعراضها. ففكرة عامة إذن أن الميراث محل الشاهد أنه هذه مبدأ إنساني، البشر من فجر التاريخ هم تجد قضية اعتمدوا الميراث ووضعوا له قوانين، قوانين فيها حيف، فيها ظلم، فيها إرمان، نعم، لكن نريد هذا المقدار، أن نقول أن الإنسان التفت إلا أن قضية الميراث لابد منها ووضع لها قوانين. نصل إلى حال العرب قبل الإسلام باعتباره هو ظرف نزول القرآن وزمن نزول القرآن. أما العرب قبل الإسلام فقد كان نظام القبيلة متحكما فيهم، وتنتشر فيهم الصراعات والحروب، فكانوا يورثون على أساس النسب والولاء للعشيرة والتبني، ويخصون به الذكر البالغ القادر على حمل السلاح دفاعا عن العشيرة ومصالحها. وأما الصغار والنساء والضعاف فليس لهم حق في الميراث وإن كانوا أولادا، ويعامل الابن بالتبني معاملة الابن النسبي فيورث أيضا، بل يقدم عليه، يقدم على الابن النسبي إذا كان الابن النسبي صغيرا ضعيفا لا يقاتل، بينما الابن بالتبني رجل مقاتل، يقدمون هذا على هذا. هكذا كانت. وفي ظل هذه الأنظمة التي فيها كثير من الاستئثار والظلم والحرمان والحيف، من الله تعالى على الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم ليبني الإنسان الصالح والمجتمع الصالح ويؤسس لحياة كريمة مبنية على أساس العدالة الاجتماعية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان من أجل ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، إقامة العدالة الاجتماعية. ولسان الآية الكريمة محل البحث ظاهر في الرد على هذه المظالم. تستبطن الآية لما تقول للرجال نصيب مما كسب الوالدان والأقرب، مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء نصيب. لاحظ فيها رد على من يحرم النساء، فتقول له كما أن للرجال نصيب كذلك للنساء نصيب. ونقل العلامة الطبرسي ذلك عن جملة من المفسرين بأن سبب نزول الآية هو رد على هذا التفاوت والحرمان. وروي في سبب نزول الآية أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله، فقال عم ولدها أخو الزوج يا رسول الله، يدافع عن نفسه، لا تركب فرسا، المرأة ليش نورثها هي ابنتها، لا تركب فرسا ولا تنكأ عدوا ويكسب عليها ولا تكتسب، فبأي وجه تستحق من الميراث؟ فنزلت الآية الكريمة محل البحث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ورووا عن ابن عباس قال لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله تعالى فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس، قرآن ينزل عليهم ومع ذلك يكرهونه، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا نعطي المرأة الربع أو الثمن زوجة، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. هذا حتى تفهم منا مدى رسوخ هذه القيم الجاهلية حتى في نفوس الصحابة. سورة النساء تاريخ نزولها بعد معركة أحد، يعني اليوم هم ذكرى معركة أحد، من باب الاتفاق الحسن أن تكون تذكير بذكرى معركة أحد واستشهاد حمزة سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وآله. فسورة النساء بملاحظة بعض الوقائع الواردة فيها تشير لنا نزولها بعد معركة أحد، يعني بعد السنة الثالثة من الهجرة، معناه مر على البعثة النبوية كذا سنة، وهم بهذه العقلية يتعاملون مع الأحكام الشرعية. إذن كم كانت راسخة هذه عادات الجاهلية وأحكام الجاهلية، وكم تعب النبي صلى الله عليه وآله لإنقاذ هذه الأمة وإخراجها من ذلك المستنقع البائس في الجاهلية إلى هذه القمة، القمة التي اعتنى بها القرآن الكريم. فإذن قلنا وهذا يكشف عن رسوخ هذه القيم الجاهلية في نفوس الصحابة حتى بعد نزول القرآن ومرور مدة طويلة على البعثة النبوية المباركة، لأن سورة النساء مدنية وآيات الميراث نزلت بعد معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، كما تشهد بعض الحوادث التي وردت الإشارة إليها في السورة. نحن لا نعتمد على هذا ما قيل في أسباب النزول، ليريد يعرف سبب النزول لابد أن يدرس الآية الآيات في السورة وحوادثها ووقائعها ويربط بعضها ببعض ربما يستنتج. وقال السيوطي في تفسير آية ميراث الأولاد قال أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وآخر عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع شهداء أحد، رجل إلى منزلة الكبير في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. فهذا معنى مو بس حرمان من المال، حرمان حتى من الزواج. فقال صلى الله عليه وآله: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، البنات إذا اثنين فأكثر لهن الثلثان، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. هذا الذي يلتزم من الكتب العامة، نحن لا نوافق عليه، لأن مع وجود الطبقة الأولى يرد عليهم الباقي ولا يعطى للعصبة وهم الأعمام حسب الرواية. محل الشاهد وأجواء السورة وأجواء نزول هذه الآيات. فالدين الإسلامي بما أنه تشريع من الله تعالى الذي هو خالق الإنسان والعالم بما يصلحه في دنياه وآخرته، لم يحمل هذه الغريزة الفطرية كما قلنا والضرورة الاجتماعية كلام، ولم يترك الأمر إلى البشر ذوي العقول القاصرة والذين تتحكم فيهم الأهواء والمطامع والمصالح، فسن قانونا إلهيا متكاملا لمصير ما يتركه الإنسان من المال. ومن ملامح هذا التكامل في قانون الميراث في الشريعة الإسلامية: واحد، قيام القانون على مبدأ وعقيدة أن الله تعالى هو الوارث الحقيقي لكل المخلوقات، هذا أساس ومبدأ يختلف به شريعة الإسلام عن شرع الوضعية، عندنا أساس عقائدي تستند إليه التشريعات، وهو أن كل المخلوقات تموت وتفنى وهو الباقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، الله هو الوارث الحقيقي، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فما دام الله تعالى هو الوارث الحقيقي فإذن علينا أن نرجع إلى الله ونستعلم منه كيف يوزع هذا الميراث ولمن يصير. هذا الأساس العقائدي هو ما يميز شريعة الإسلام عن القوانين الوضعية التي تستند إلى اجتهادات الناس وابتكاراتهم وابتداعاتهم وإلى آخره. اثنين، من معالم التكامل أنه لم يبخس حق الميت واحترم إرادته في إنفاق ماله في أمور كان يحب أن يضع ماله فيها، فجعل له حق الوصية. شوف التوازن في الاستحقاقات، ما قال كل المال ينتقل ميراثا، الميت قد له عنده رغبات أمور يريد أن تنفذ، فاحترم إرادته أعطاه حصة في الوصية، لك الثلث أن توصي بها ما تشاء، فجعل له حق الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة وتخرج قبل توزيع الميراث، وأبقى الثلثين لذويه. لماذا أبقى الثلثين لذويه؟ استمرارا لمسؤوليته، هو كان مسؤولا عن مؤونتهم وعن إعالتهم، فمو بلحظة الوفاة ينتهي كل شيء ويتركهم هكذا في مهب الريح، فالثلثان يذهبان ميراثا استمرارا لمسؤوليتي عنهم إلى أنهم يشقون طريقهم كما نقول في الحياة ويستقلون إلى آخره. فهذا استمرار إذن لمسؤوليتي عن إعالتهم وتوفير مؤونتهم. ولو سمح بالوصية بكل المال، الميت له أن يوصي بكل المال ولا ضاعها، ولا لابد أن يكون لهم شيء يستندون إليه. نقل في الدر المنثور عن البخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضا أشفي منه، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله يعوده فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، يبدو قبل ولادة المشؤوم عمر بن سعد ابنه هذه الحادثة يبنوها، منها شوف لحظة التحقيقات التاريخية، منها راح إذا يسوى عمر بن سعد، شوف تاريخ ميلاده شو قد كان عمره في معركة الطف مثلا. فإذن هو في هذه الأيام لم يكن مولودا عمر بن سعد لعنة الله عليه، لأن يعني هذا سعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس. التحقيقات التاريخية مهمة لثقافة الحوزوي، لابد أن يكون له هذه الملكة أمور كثيرة تعتمد عليها، حقائق عقائد ربما يا رسول الله أن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي قبل ميلاد ابنه اللعين، أفأتصدق بالثلثين من أموالي؟ قال لا. قال فالشاطر نصف أوصي ونصف للبيت؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث. والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. مثل ما أنت كنت معيل ومسؤول عنهم في حياتك، فلابد أيضا أن تكفلهم بعد مماتك لأن يكون لهم شأنهم الخاص. إذن هذا المعلم الثاني من معالم التكامل. ثالث، مراعاة النزعة الفطرية والعدالة الاجتماعية. فلاحظ في الاستحقاقات درجة القرابة والمسؤوليات المنوطة بكل وارث. شوف للذكر مثل حظ الأنثيين، بلحاظ المسؤوليات المنوطة بكل وارث والمصالح العامة أيضا لاحظها. في تحريك عجلة الاقتصاد لما ذكرناه من أن منع الشخص من التصرف في ثروته بعد الموت يثبط عزيمته في العمل ولا يبقي له أملا للمستقبل. وهذا جرب حسب ما نقل في تفسير الأمثل أن البرلمان الفرنسي قرر أن يلغي قانون الميراث وكل الأموال تذهب إلى خزانة الدولة. بعد مدة درسوا تأثير القرار وجدوا أن الاقتصاد تراجع كثيرا. أشوف انشل الاقتصاد لأن الناس صار ما عندها بعد فتحافز أن تعمل. إما نعمل أنا إذا ما يروح لأولادي وذريتي وأهلي للدولة، الدولة تعرف مسؤوليتها. فعادوا النظر بالقرار من جديد. كما أن قانون الإرث يراعي توزيع الثروة بنحو عادل ومنع الاستئثار والاستبداد، أيضا هذا مهم، على نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا بعض الشرائع السابقة كانت تعطي الميراث إما للولد الأكبر، هذا معنى استئثار لبعض على حساب بعض، هذا خلاف التوازن والعدالة. فكفل حق الفرد إذن كما كفل حق الجماعة خلافا للمبدأين الوضعيين المعمول بهما. هذا الصراع اللي بين الاشتراكية وبين الرأسمالية، هل الأصل هو الفرد كما عند الرأسمالية فنركز على حق الفرد، أم الأصل هو الجماعة كما في الاشتراكية؟ لا، لاحظ الإسلام وازن، حق الفرد أعطى وحق الجماعة أيضا أعطى، والغرض هو تحقيق العدالة. وليس من الضروري أن تتحقق العدالة بالمساواة حتى يقال لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين. مقتضى العدالة، العدالة لا تقتضي دوما المساواة، قد يكون من الظلم المساواة. هذا جواب عن إشكال عديد. نحن أكيد ملزمون بوقت معين محاضر ليس أكثر، هذا كله طبعا تجاب هذه الإشكال. المعلم الرابع، تثبيت السهام بدقة. هذا ربع وهذا ثمن وهذا سدس وهذا ثلثين وهذا ينزل إلى السدس إلى آخره حتى لا يحصل خلاف وتنازع. خمسة، حفظ حقوق الضعفاء كالنساء والأيتام، وقد أشرنا إلى حرمانهم في القوانين المعمول بها لدى الأمم يومئذ. الفقرة الأخيرة، أنه تعرض قانون الميراث في الإسلام إلى شبهات وشكوك كثيرة. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا هذا كذا؟ لماذا هذا كذا؟ لماذا أصل الميراث وينقل المال إلى الخزينة العامة حتى يكون نفع لكل المجتمع؟ هذه كلها الإشكالات جوابها موجود. أجاب بعضها الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم، كما أسهب المفسرون والمفكرون في ردها. لسنا بصدد الدخول في تفاصيلها، فقط نجيب على قضية للذكر مثل حظ الأنثيين، رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في علة إعطاء سهمين للولد وسهم للبنت، رغم أن هذا التفاضل مو مضطرد، هذا في الأولاد. أما قد في بعض الموارد النساء تأخذ مثل الرجال، كالأبوين لهما السدسان متساوين، كلالة الأم تأخذ بالتساوي ذكورا وإناثا، بل قد يكون للأنثى أكثر من الذكر، كما لو تركت المرأة زوجا وأبوين فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، فهنا أخذت الأنثى ضعف الذكر. هاي في الأولاد القضية موجودة. فالإمام عليه السلام الرضا قال لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال. وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها، إن كانت بنتان لم تتزوج في عيال أبيه، وإن تزوجت في عيال زوجها، فإذا ثلثها تأخذه خالصا ونفقتها على الرجل، بينما الرجل الثلثين مالته تشاركه المرأة في الإنفاق والصرف عليها، فبالنتيجة يحصل بلحاظ الصرف يحصل تساوي بينهما، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.